الإيمان الحق هو الذي يخط آثاره في الحياة كلها ويصبغها بصبغته الربانية في الأفكار والمفاهيم والعواطف والمشاعر والأخلاق والعادات والنظم والقوانين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والأمة التي تريد أن تحيا بالإيمان لا بد أن تكيف حياتها ومناهج تفكيرها وسلوكها وفقا لما يوجبه عليها منطق الإيمان، وأن تحرر وجودها من كل ما يعوق هذا الإيمان أو يحجب نوره وسناه، وإلا كان إيمانها حبرا على ورق ودعوى بلا برهان. فاللهم اهدي أمتنا إلى صراط الإيمان، بين قوسين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. انتهى كتاب الدين والحياة للدكتور يوسف القرضاوي.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
ويقول الشافعي في حديثه عن مبدأ أمره: خرجت عن مكة فلازمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وأخذ طبعها، وكانت من أفصح العرب. قال: فبقيت فيهم 17 سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة أخذت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب. وحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحض في طلب الشعر والنحو والحديث، واتصل الأصمعي بالشافعي يأخذ عنه شعر الشنفرة وشعر هذيل ويتعلم منه روايته وشرحه وفصيحه وغريبه. روى أبو عثمان المازني قال: سمعت الأصمعي يقول: قرأت شعر الشنفرة على الشافعي بمك. وصحك الحسين بن أحمد البيهقي الفقيه ببغداد قال: سمعت حسان بن محمد يحكي عن الأصمعي أنه قال: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. قال: وحكى لنا عن مصعب الزبيري قال: كان أبي والشافعي يتناشدان، فأبى الشافعي على شعر هذيل حفظا. ويقول الدكتور عبد الجبار الجمرد في كتابه الأصمعي عن المزهر للسيوطي أنه درس ديوان الشاعر الجاهلي الشنفرة وشعر بني هذيل في مكة على الإمام محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي، ثم قال: والظاهر أنه درس ذلك في أواخر أيامه وهو مسن في حين كان أستاذه الشافعي أصغر منه سنا. وحدث الصولي عن المبرد أنه قال: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس. وقال ابن رشيق: أما محمد بن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس افتنانا في الشعر. والشافعي في لغته كلها معجب فاتن. قال ابن هشام: جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر، لا يجد كلمة في العربية أحسن منها. وقال ابن هشام: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وقال: كانت لغته فتنة. حدث عنه قال: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية. قال: فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم أي الفقه، فلما تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي. ومع علو لغة الشافعي في كل أقواله فإن شعره سهل ممتنع، ولعلك إذا قست قطعة من نثره بمقطعة من شعره بدا لك الفرق بين اللغتين، فإنه في النثر يختار أجزل الألفاظ ويميل إلى الغريب الصعب. أما ألفاظه في الشعر فلن تعثر فيها على غريب ولا صعب، بل كان جل شعره سهلا واضحا، وكان شعره كله مقطعات فلم ينظم قصائد طوالة، ولذا سهل الاقتباس منه والاستدلال به. ويبدو أن ميله إلى المقطعات كان صادرا عن طبعه الذي اختار الإيجاز في كل ما يكتب، حتى قال فيه يونس بن حبيب: كان لسانه أكبر من كتبه. ولما كان الشافعي قد قصد في شعره إلى السهولة والوضوح وسلك في أكثره سبيل الارتجال، فإنه لم يقل في كل القوافي، بل غادر القوافي الصعبة فلم يسلكها، واكتفى بالقول في الحروف الجيدة التي لا تقف أمام العذوبة والرقة والسرعة والارتجال.
قافية الهمزة عمر الإنسان. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم، والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. ثم قال: وحسرة للفتى ساعة يعيشها بعد أودائه، عسر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه. وفي الهامش: المعنى أن الساعة التي يعيشها المرء بعد أهل وده وأصحابه تشق عليه وتصيبه بالحسرات، والفتى الحر لو كان يملك عمره ويصرفه كما يشاء رمى به وافتقده بعد اعتقاد أحبائه. وأوداء جمع وديد بمعنى صاحب، وكذلك أحباء جمع حبيب. ثم قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تر للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. ثم قال: لا تهزأ بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد، وللأمد انقضاء. حب النساء. أكثر الناس في النساء وقالوا: إن حب النساء جهد البلاء. ليس حب النساء جهدا، ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. وفي موضوع آخر يقول: خالف هواك. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا حار أمرك في معنيين، ولم تدر حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. حق الأديب. أصبحت مطرحا في معشر جهل، حق الأديب، فباع الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم، في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر، والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. هكذا الحظ، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير، وذو نسب مفارشه التراب.
الشيب نذير الفناء، خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، وعزة عمر المرء قبل نشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، إذا اصفر لون المرء وابيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أولعت قعر دارها، مغلقة الأبواب مرخا حجابها. الحلم سيد الأخلاق. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. ثم قال: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ثم قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. غني بلا مال. بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي، فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى، ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا، وصب عليه الله سوط عذابه. ثم يقول بعنوان خلق الرجال: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب، ومن قضت الرجال له حقوقا، ومن يعص الرجال فما أصاب. ثم يقول بعنوان أخلاق المسلم: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محباتي. الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. آل رسول الله. قال الشافعي رضي الله عنه: آل النبي ذريعتي، وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. ثم يقول بعنوان: باع الدين بالدنيا. قال الشافعي رضي الله عنه: قضاة الدهر قد ضلوا، فقد بانت خسارتهم، فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم. ثم قال بعنوان إحدى المصيبات. قال الشافعي رضي الله عنه: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. يتلهف الشافعي في هذه المقطوعة على المال الذي يريد أن يفرقه على الفقراء من أهل المروءة، ويندب حظه لعدم حصول هذا المال في يده ليسعف به المحتاجين، وهو يعتبر الاعتذار بالعدم والفقر مصيبة من المصائب. آداب العلم: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوم العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ثم يقول بعنوان أصدقاء الحياة: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته، لقاسمته مالي من الحسنات. تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. ثم يقول بعنوان المال يوجب البذل: حدثنا عبد الله الأصبهاني، حدثنا أبو نصر قال: سمعت أبا عبد الله ابن أخي وهب يقول: سمعت الشافعي يقول: وأنطقت الدراهم بعد صمت، أناسا بعدما كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل، ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا. ثم يقول بعنوان مكارم الأخلاق: إذا رمت المكارم من كريم، فيمم من بنى لله بيتا، فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا. ثم يقول بعنوان حقائق الإسلام: قال أبو العلاء المعري في حيرته: يد بخمس مئين عسجد فذيت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ورد عليه الشريف المرتضي بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ونسبت للإمام الشافعي فتوى في المسألة قبل أبي العلاء، وهو قوله: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. والأولى دية اليد التي تقطع ظلما قصدا، ففداؤها 500 دينار ذهبا، لأنها يد حر شريف. والثانية يد السارق التي تقطع في ربع دينار بالشروط التي تتوافر لقطعها عند الفقهاء. ثم يقول: هذه هي أخلاق الرجل. حدث الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي ينشد: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلت، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. وقالوا: هلموا الدار حتى تبينوا وتنجلي الغماء عما تجلت. ومن بعد ما كنا لسلمى وأهلها عبيدا وملتنا البلاد وملتي. وقد قال مؤلف كتاب آداب الشافعي عن هذه المقطوعة نقلا عن بعض علماء العربية: هذا الشعر لطفيل الغنوي الجاهلي، وقد أثبت محققه أنها لطفيل، وبهذا كان الشافعي يحبها فينشدها ويرددها كثيرا. وقد أنشدها من قبل الشافعي بعض الخلفاء في الأحوال التي تناسبها، وهو دليل حاسم على أنها ليست له. وإلى قافية الجيم. يقول الشافعي عن حديث الضيف: ماذا يخبر ضيف بيتك أهله؟ إن سيل كيف معاده ومعاجه؟ أيقول: جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه؟ ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه؟ ولتخبرن خصاصتي بتملقي، والماء يخبر عن قذاه زجاجه. عندي يواقيت القريض ودره، وعلي إكليل الكلام وتاجه. تربى على روض الربا أزهاره، ويرف في ناد الندى ديباجه. والشاعر المنطيق أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه. وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. ثم يقول بعنوان: فرج الله قريب. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ثم يقول: ما أقرب الفرج. يروى عن الشافعي قوله: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجع. ثم يقول بعنوان: الصمت حكمة. قالوا سكت وقد خوصمت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. المفتي المكي. حدث الربيع بن سليمان قال كنا عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فنظر فيها وتبسم، ثم كتب فيها ودفعها إليه قال، فقلنا يسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر فيها وفي جوابها؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها وإذا فيها، سل المفتي المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح. قال وإذا إجابة أسفل من ذلك، يقول فيها أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا، فقلت يا أبا عبد الله تفتي بمثل هذا شابا؟ فقال لي يا أبا محمد هذا رجل هاشمي قد عرس هذا الشهر، يعني في شهر رمضان وهو حدث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ، فأفتيته بهذه الفتية. قال الربيع فتبعت الشاب فسألته عن حاله، فذكر لي أنه كما قال الشافعي، فما رأيت فراسة أحسن منها. ثم يقول بعنوان الفقيه والصوفي: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذلك قاس لم يذق قلبه تقا، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. قافية الدال أخلاق الناس. حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدث شعيب بن محمد الدبيلي قال أنشدنا الشافعي: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا، إن الكلاب لتهدي في مواطنها، والخلق ليس بهاد شرهم أبدا، فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. ثم يقول بعنوان الموت سنة الحياة. قال الأصبهاني: حدثنا ابن القاسم قال أملى علينا الزبير ابن عبد الواحد يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي يقول تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، وما موت من قد مات قبلي بضائري، ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي، لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي.
وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.